بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يبين لنا منهج أهل السنة والجماعة، وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم. فهو يقول في هذا الكتاب: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على كل أهل البدع كلها، يعني أهل البدع الذين يأتون بآراء من عند أنفسهم وبأمور تخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: المنجى والمخرج من ذلك أن نتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عنها قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني الفرقة الناجية هم الذين يكونون على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان عليه الرسول وأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات؟ كل ما كان عليه أصحابه علينا أن نتمسك به. ففي العقيدة لا يدعون مع الله غيره ولا يشركون به شيئا، بل يدعونه وحده ويخلصون له العبادة. والعبادة هي الدعاء والاستغفار والتوبة والصدقة، وهذه كلها عبادة لابد أن تكون لله خالصة. فمن قام بذلك فقد نجا من أخبار أهل البدع وتلفيقاتهم على الناس. إذن في العقيدة نبدأ بالكتاب ثم السنة، نأتي في العبادة، العبادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قام به أصحابه من بعده، وذلك كله في سنته صلى الله عليه وسلم. فالرسول لم يترك هذه الأمة إلا وقد بين لها كل شيء، كل ما تحتاجه في عقيدتها في عبادتها كله بينه عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك مكتوب ومسجل بين أيدينا. المعاملة لابد أن تكون بالتي هي أحسن، ومن يحب لأخيه يحب لنفسه، إذا حببت لنفسك الخير فتحبه لأخيك. المعاملة هكذا، الجوار، حسن الجوار، الصدق، الأمانة، هذه كلها من أوصاف هذه الطائفة الناجية المنصورة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بين ذلك بينه حتى الناس يكونوا على بينة من دينهم، قال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، عليكم بدينكم العتيق. يعني ينبغي للمسلم أن يكون وسطا في جميع أموره، في عقيدته على المنهج الصحيح السليم، في عبادته يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في المعاملة تكون المعاملة الحسنة مع الإخوان مع الجيران، وكل ما يحتاج إليه المسلم كلهم يعني واضح في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن تقرأ لنا قليل ثم ندخل في الزيارة.
السلام عليكم. قال رحمه قال حفظه الله تعالى قوله: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها. أي من ثبت على هذه الأصول العظيمة على القرآن وعلى السنة وعلى ما كان عليه جماعة المسلمين وهو الإجماع على الحق، فإنه يفلج أهل الباطل، يعني يخصمهم، ويكون معه الحق دونهم ولو كانوا كثيرين.
يعني العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالحق. ولهذا قال ابن مسعود: الواحد قد يكون جماعة ما دام أنه متمسك بالكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة ليست دليلا على الحق، وإنما الحق واضح في الكتاب والسنة. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله: واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، أي من كان على الكتاب والسنة ومع جماعة المسلمين سلم له بدنه ودينه ولو كان واحدا، وأيضا ينتصر على أهل الباطل بالحجة والبرهان، لأنهم ليس عندهم إلا شبهات وتزييف. قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا معناه التحذير، يخبر عن المستقبل وما يحدث من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا على بصيرة، فأخبرهم أنه سيحصل اختلاف ويحصل تفرق، لأجل إن إذا حصل هذا أن يكونوا على بصيرة وأن يأخذوا حذرهم، ولا يغتروا بكثرة المخالفين والمنازعين، ولا يزهدوا في الحق. فهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حينما سمعه الصحابة قد استوعب الأمور التي يحتاجون إليها، فقالوا كأنها موعظة مودع. المودع حينما يخرج من بيته من عند أهله يوصيهم بكل شيء، لأنه ما يدري يرجع إليهم أو لا يرجع، فقالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا نسمع هذه الوصية. أولها قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني من امتثل أمر الله عز وجل واجتنب نواهيه فهو المتقي، لأنه يجعل بينه وبين سخط الله وقاية، وذلك بعمل الطاعات وتجنب المعاصي. والله عز وجل أخبر عن الأولياء، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هذا من أولياء الله. أوصيكم بتقوى الله، ثم السمع والطاعة. والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين الذين يحكمون بشرع الله ويقيمون حدود الله، هذا من الواجب على المسلم أن يطيع في ذلك. أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن تأمر عليكم شخص أنتم لا تلقون له بالا أو تظنون على أنه يعني من درجة يعني تختلف عن الدرجة التي أنتم فيها، وإنما المهم أن يقودكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر قال: من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، كلما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله، والرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. وهذا مما علمه الله عز وجل بأن هذه الأمة ستفترق، وهذا هو الواقع. الواقع بدأ الافتراق من فترة قديمة وما زال يتسع على المسلمين، فينبغي للمسلمين إذا أرادوا النصر والتأييد والقوة أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففيهما العصمة، لا عصمة في كلام الناس، وإنما العصمة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. السنة هي ما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، هذه يسمى سنة عند أهل الحديث، يعني الروايات عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إما أن يقول الرسول قال الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنما كلامه هذا هو السنة. طيب إذا فعل فعلا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا سنة من فعله عليه الصلاة والسلام. رأى إنسان يعمل شيئا وأقره عليه، فهذا كله من السنة، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول عليكم بسنتي، يعني تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. كلما قاله أحدهم، سواء أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، الذي يقوله ويأمر به فهو سنة، سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها تمسكا قويا ولا تخرجوا عنها إلى غيرها. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني الأمور التي تحدث في دين الله عز وجل. الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. الله قال في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. والمقصود بهذا في نواحي العقيدة والعبادة. وأما أمور الدنيا فأمور الدنيا بابها مفتوح، لكن بشرط ألا تخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني البيع والشراء والمعاملات بابها مفتوح، ولكنها في حدود الشريعة. الله عز وجل حرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وحرم الغش، وحرم السرقة، هذه كلها محرمة. إذن علينا أن نتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قاله الخلفاء الراشدون، ونبتعد عن المحدثات في دين الله. لأن من أحدث شيئا في دين الله كأنه يقول أن هذا الدين إما يقول ناقص وهو يريد يكمله من عند نفسه، أو يقول أن الرسول يمكن ما بلغ، وهذا كله مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين كمل بنص الآية: اليوم أكملت لكم دينكم والرسول بلغ البلاغ المبين، والله يقول له فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كمل الشرح وننتقل للزيارة.
قال حفظه الله تعالى: فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده صلى الله عليه وسلم، ثم أوصاهم عند حصول الاختلاف أن يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها هي النجاة من الفتن والعصمة من الافتراق والضلال. ثم أيضا أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال، وينجو من النار يوم القيامة، هو من كان على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فهذا هو المنجاة من الفتن والافتراق. فالاثنتان وسبعون فرقة كلها في النار إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ودخولهم النار يختلف، فمنهم من يكفر ويدخل النار مع الكفار مخلدا فيها، ومنهم من يفسق ويدخل النار مع العصاة ويعذب فيها ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فكونهم كلهم في النار لا يدل على كفرهم، وإنما يدل على الوعيد الشديد في مفارقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو ضلال، ومنها ما هو معصية، وكل بحسبه.
ينبغي أن نتفطن لهذا القول، لأن كثير من الشباب أخذوا من هذا الحديث تكفير المسلمين عموما، وهذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن افتراق هذه الأمة، وأخبر عن الناجية منها واحدة وهي المتمسكة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، منها فرقة قد تكون خارجة من الإسلام، فهذه تكون مع الكفار ومخلد في النار، ومنها عندها معاصي، وأهل المعاصي تحت المشيئة، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله معه غيره، دعا غيره، ذبح لغيره، استغاث بغيره، هذه كلها من الكبائر، بل كلها من الموبقات. فإذا كانت هذه الطائفة عندها أشياء كفرية وخرجت من الدين فهي التي يحكم عليها بهذا الحكم. أما إذا كانت عندها أخطاء أقل من ذلك فقد يحكم عليها بالفسق، والفاسق لا يخلد في النار. يعني مذهب أهل السنة والجماعة على أنه لا يخلد في النار يوم القيامة إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي. أما من ارتكب المعاصي فهذا لا نحكم عليه بالكفر، لأنه تحت مشيئة الله، قد يعاقبه الله عز وجل بذنبه وقد يعفو عنه، وإذا عاقبه فمآله إلى الجنة. يعني أن جميع المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل. والله عز وجل قد أخبر في كتابه عن معاصي كبائر وما حكم على أهلها بالخلود في النار. قال الله عز وجل عن الزنا: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب لو كان كافرا إذا ارتكب معصية الزنا كان يقول اقطعوا رأسه، ويقول في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذه من الكبائر، السرقة من الكبائر، والزنا من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر، صاحبها لا يكفر ولا يخرج من الدين، ولكنه ارتكب معصية كبيرة من الكبائر معرض لعقاب الله عز وجل، والإنسان لا يستطيع ولا يقوى على النار ولا لحظة واحدة. هذه النار الموجودة عندنا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم يوم القيامة، وهذه الجزء يضم إلى تلك الأجزاء. فمن منا يستطيع أن يمد إصبعه إلى هذه النار؟ ما تستطيع. إذن ما دمت معرض لعقاب الله عز وجل فعليك أن تتجنب كل المعاصي التي قد تدخل بسببها النار وأنت لا تقوى عليها. أما الشرك فهذا الله عز وجل حكم على صاحبه بالخلود في النار، لأن الله عز وجل هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي يحييه، وهو الذي يميته، فلماذا يتوجه بعبادته لهذه الأصنام ولهذه الأولياء؟ ينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وألا ينجر مع هؤلاء لا هنا ولا هنا. الإسلام دين وسط. المشرك الله عز وجل أخبر أنه لا يغفر الشرك. أصحاب المعاصي الله أخبر أنهم تحت مشيئته، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل. نكتفي بهذا وننتقل مع الزوار لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني إنسان يشد رحله من بلده إلى بلد آخر من أجل الثواب، هذا لا يكون إلا إلى هذه 3 المساجد فقط، وهي مسجد الكعبة الذي ذهبنا إليه وحججنا، لأن الكعبة هي قبلة المسلمين، والذهاب إليها ركن من أركان الإسلام 5، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. ثم هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحن فيه الآن. هذا المسجد ما هو الذي ينبغي للمسلم الذي يأتي يزور هذه المدينة ويزور هذا المسجد؟ ما الذي ينبغي عليه أن يعمله، وما الذي ينبغي أن يتجنبه؟ أنت إذا جئت إلى هذا المسجد، أولا الصلاة فيه 1,000 صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصل الزائر ودخل هذا المسجد يبدأ بالصلاة، إن كانت هناك صلاة فريضة فيصلي مع المسلمين، وإن جاء في وقت غير وقت الصلاة فهو يصلي تحية المسجد. إذا انتهى من تحية المسجد أو من الصلاة إذا كان مع الجماعة، عند ذلك يستحب له أن يذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن أضاف إلى هذا الدعاء شيئا: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فكل هذا من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يستطع الإنسان أن يقول شيئا غير السلام فيسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من رد عليه السلام رد الله عليه روحه حتى يرد عليه، وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله عز وجل. فينبغي للمسلم أنه إذا جاء هذا المسجد أن يكثر من الصلاة فيه، لأن الصلاة بألف صلاة، ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه: بل وصلى على رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كما سمعنا نذهب بعدما ندخل المسجد هذا ونصلي، سواء كانت فريضة أو نافلة، نذهب ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بقولك: السلام عليك يا رسول الله. تسلم على صاحبه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذه السنة التي ينبغي أن يعملها المسلم. إذا أردت أن تسلم على الرسول مرة أخرى فالتردد لا يجوز، وإنما تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأنه كثير من الناس يريد أن يزور الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، وهذه الزيارة فيها إرباك للمسلمين، فيها كثرة الزحمة والضجيج. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأمر سهل على المسلمين جميعا. الرسول يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم مثل المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. زين العابدين حينما رأى واحدا يتردد على حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام قاله بهذا الحديث: ألا أخبرك بما سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تلا هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ نحن سنزور البقيع، وسنزور في بلادنا المقابر، لأن هذا من السنة، لأنك تزورهم وتدعو لهم ولا تطلب منهم شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب، للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس إلى عبادة الله وإلى توحيده وإلى ترك الشرك وما يعملونهم من دون يعبدون من دون الله، لأنهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا عن أصنامهم التي يعبدونها: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني نحن نعلم أنهم لم يخلقونا ولم يرزقونا، وإنما نحن نتقرب بهم إلى الله. هكذا كان يعمل أولئك. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم حينما دعاهم إلى الإسلام أن يتركوا زيارة القبور، خوفا عليهم من أن يعودوا إلى الشرك مرة أخرى. فلما اطمأن عليهم وعرفوا التوحيد من الشرك قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. ماذا قال الناس؟ قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها قبل أن يدخلوا في الإسلام يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه كلها أصنام، وهي أسماء لرجال صالحين، إذا نزلت بهم شدة جاءوا إليهم وطلبوا منهم إنزال المطر مثلا، إذا جاءهم عدو جاءوا إليهم وطلبوا الاستنصار بهم، إذا كان إنسان له مريض يأتي إليهم ويطلب الشفاء لمريضه. إذا كان الإنسان غائب يأتي إليه ويطلب رد الغائب، هكذا كان يعملون. فلما نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور خوفا عليهم من ذلك، ثم عرف التوحيد وعرفوا أن ذلك كله شرك وأنه يحبط أعمالهم، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديان من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة. لما كانوا يزورون أولا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، الآن قال لهم رسول الله: هذا الطلب لا يصلح، أنتم تأتون وتسلمون عليهم وتستفيدون شيئا. أولا يستفيد المسلمون من دعائكم، لأن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الدعاء له، كما صلينا صلاة المغرب على جنازة فدعونا لتلك الجنازة لأن عملها انقطع. إذن ينبغي للمسلم أن يتمسك بهذا وأن يعود إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نحذر مما لبس به كثير من الناس على عوام المسلمين بأن هذا توسل بالصالحين. هذا ليس توسل بالصالحين، هذا شرك بالله عز وجل. لأن التوسل بالصالحين هو أنك تطلب من الرجل الصالح الحي يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه، أما تأتي لقبره فتذبح له أو تدعوه أو تستغيث به فهذا هو الشرك بعينه، وهذا شرك أكبر. فينبغي المسلم أن يحذر على عقيدته لأن هي رأس ماله. إذن هذه الزيارة التي تكون بعد المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، نزور البقيع. البقيع هذا مقبرة فيها عدد من الصحابة، وما زال المسلمون يدفنون فيه إلى وقتنا الحاضر، إلى هذه الليلة كما سمعنا. كل جنازة، كل ميت يموت يذهبون به إلى البقيع. إذن زيارتنا للبقيع هو أننا نسلم عليهم وندعو لهم. أولا نحن نستفيد أجرا، لأننا قدمنا إلى إخواننا هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الأمر الثاني تحسن إليهم، أن تدعو لهم. إذن أنت تستفيد في نفسك بأنك إذا رجعت بعدما تشاهد الذين دفنوا في هذا المكان من أقربائك، أبوك وأخوك وابنك، تتذكر في أنك يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان. إذن ماذا تستفيد؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تذكركم الآخرة. بمعنى تذكر الآخرة، تذكرنا بأننا سنموت. كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكن ناسي، والنسيان والغفلة تبعده عن ذلك. لما يأتي يزور المقبرة: والله يا أخي جاء هنا وجاري اللي كنا نصلي أنا وياه، جاء هنا الذي كنا نتخاصم أنا وياه، جاء هنا، إذن أنا في يوم من الأيام سآتي، ما فيه إلا عدد الأجل، إذا انتهى خلاص. إذن ترجع وتعمل الأعمال الصالحة. وعلى الصلاة والسلام: زورها فإنها تذكركم الآخرة. ومعنى تذكير الآخرة أنها تذكرنا بأننا سنموت ونعمل الأعمال الصالحة التي تفيدنا بعد ذلك. من الأماكن التي تزار في المدينة مسجد قباء. هذا المسجد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام وكان يزوره كل سبت، أن من توضأ ومن تطهر من بيته وذهب إلى هذا المسجد وصلى ركعتين كان له كأجر عمرة، يعني ليس عمرة وإنما هو كأجر عمرة. فهذا المسجد هو الذي يزار. المكان الثاني أو الثالث: شهداء أحد، حمزة ومن معه، نذهب إليهم نزورهم ونسلم عليهم وندعو لهم بهذا الدعاء الذي سمعناه. لا فرق بين دعائك لمن في البقيع ولا من هو في بلادك. وينبغي أن نفهم على أن زيارة المقابر سنة. يعني كثير من الناس يقولون أن في جماعة هناك يمنعون من زيارة المقابر، والكلام هذا ليس بصحيح أبدا. هذه سنة، الممنوع أنك تأتي إليهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذه هي الزيارة الممنوعة، لأنها زيارة شركية. كونك تأتي لأصحاب المقابر وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله عز وجل. كونك تأتي تزورهم وتسلم عليهم وتدعو لهم، هذه هي الزيارة المشروعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن إليكم. نعلم قبل القراءة هناك سؤالان لهما علاقة بالمسجد النبوي. السؤال الأول يقول: ما حكم الصلاة بالمساجد التي فيها قبور؟ يقول: وإذا أنكرنا عليهم يحتجوا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أولا، أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ليسوا في المسجد، وإنما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة. حينما حضرت الوفاة وجاء الأجل وتوفي عليه الصلاة والسلام، اختلف الصحابة أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى مكة أو إلى بيت المقدس أو ماذا يصنعون؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الرسول مات في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، ماذا صنع الصحابة؟ جروا السرير وحفروا تحته ودفنوه في هذا المكان. إذن القبر في بيت الرسول وليس في المسجد، لأن هذه الحجر حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الروضة وهذا الجنب الثاني. الأمر الثاني على أن الصحابة رضي الله عنهم الذين عملوا ذلك العمل يعني عملوا احتياطات حينما عملوا التوسعة. التوسعة هذه التي عملوها للمسجد، أنا ما حضرت معي الأوراق، ما كانت معي، ما عندك صورة منها؟ سنأتي لكم إن شاء الله غدا بصورة توضح القبر وتوضح الاحتياطات الذي عملوها من الجدران الموجودة، حتى نعرف على أن القبر ليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله في آخر لحظة من حياته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لتتخذوا قبري مسجدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك. إذن دفن الرسول في هذه الحجرة في بيته حيث مات. لما توفي أبو بكر دفن بجواره. بعد فترة جاء الأجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قتله أبو لؤلؤ المجوسي في هذا المسجد وهو يصلي بالناس، حينما طعنه وقد عمل إليه خيرا، ولكنه عنده تخطيط هو وغيره يعني من الناس الذين هم يعني يدعون على أن هذا الإسلام قضى على مجدهم وعلى رؤسائهم، فهذا أبو لؤلؤ المجوسي كان مخطط ذلك التخطيط، فحدد سكينا من جميع الجهات وسقاه سما، ثم ترصد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الفجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يخرج صلاة الفجر ينبه الناس: الصلاة الصلاة. دخل المسجد وهذا الخبيث قد تسلل ودخل في المسجد وصار في الصف الذي خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كبر عمر وصوته جهوري يسمعون صوته، لما كبر انقض عليه هذا الخبيث بالطعن بالسكين حقه، السكين هذا المسموم، ثم استمر يطعن يمينا ويسارا لأن عمل القبضة في الوسط ومن الجانبين، هذا يعني الحديد من هنا ومن هنا ومسك بالسم، طعن يمكن قتل 13 شخصا، وفي الأخير واحد رمى عليه برس، فلما رأى نفسه أنه ممسوك نحر نفسه حتى لا يأخذ المعلومات منه. عمر الخطاب رضي الله عنه حينما سقوه اللبن طلع اللبن من نفس الطعنة فعرفوا على أنه ميت، ماذا صنع؟ قال لعبد الله بن عمر: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وتطلب منها أن تأذن لي أن أدفن مع صاحبي، مع أبي بكر، مع رسول الله وأبي بكر، فإن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين. فذهب وجاء وهي تبكي في حجرتها، يعني هي ساكنة ما زالت في الحجرة، يعني أبو بكر أبوها والرسول زوجها، فهم مدفونين في جانب من الحجرة وهي ساكنة في الجانب الآخر. فلما جاء وسلم عليها وقال لها وقال له: لا تقول أمير المؤمنين وإنما قل عمر الخطاب، لأن الآن لست بأمير. فلما جاء وهي تبكي وسلم عليها وأبلغها هذه الرسالة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالت: كنت أريد لنفسي ولكن أنا أوثر به عمر. فلما رجع قال: بشر، قال يعني أبشرك بأنها رضيت. إضافة على ذلك قال: إذا حملتموني على النعش وجئتم إلى الباب أطلب منها مرة أخرى، ربما أنها أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، إذا مت ربما يتغير الوضع. فجاءوا استأذنوا مرة أخرى ثم دفنا مع صاحبه. وهذا كما يقول العلماء تحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبي بكر وعمر للملازمة المستمرة، بحيث أن الله عز وجل جمعهم أيضا في هذا المكان. فالشاهد من ذلك على أن القبر ليس في المسجد وإنما هو خارج المسجد. لما احتاجوا على الزيادة عملوا الاحتياطات التي عملوها وصار القضية مسنمة بهذا الشكل. الذي في الجهة هذه يستقبل القبلة لا يمكن أن يستقبل القبر مطلقا، هذا الذي عمله الذين جاءوا من بعد في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فالشاهد أن هذا ليس حجة للذين يعملون القبور في المساجد. ولهذا العلماء بيّنوا على أنه إذا كان هذا القبر موجودا قبل بناء المسجد وبني المسجد على هذا القبر، فينبغي أن يؤخذ المسجد يعني ينتقل إلى مكان آخر والقبر يبقى مكانه. إذا جاء بالقبر أو جاء بالميت ودفنوه في المسجد فينبغي أن ينبش القبر والمسجد يبقى كما كان. يعني العلماء فصلوا في هذا، قالوا: قبر بني عليه مسجد، هذا القبر هو السابق هو الأول، والمسجد هذا معتدي، إذن هذا المسجد هو الذي يزال والقبر يبقى مكانه. إذا عمل المسجد وجاءوا بشخص ودفنوه في داخل المسجد، هذا القبر هو الذي ينبش والمسجد يبقى كما كان. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما سمعنا الحديث السابق أنه في حال احتضاره وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. إذن ليس لمن يقول هذا القول حجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد.
صلى الله عليكم. هذا السائل يسأل عن مضاعفة الثواب في المسجد النبوي بألف صلاة، يقول: هل هذا يشمل المسجد القديم فقط أم حتى التوسعة والساحات؟ ويسأل عن المضاعفة، هل هي في صلاة النافلة أيضا؟
أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. هذا من حيث المضاعفة. يبقى الزيادة، هل هي داخل في المسجد أو لا؟ والجواب نعم، كلما أطلق عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة مضاعفة فيه. نحن في هذا المكان بعيدين عن المسجد القديم، لكن هذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن المسجد لو بلغ كذا وكذا وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة في المسجد هي مضاعفة والمسجد يشمل هذه الزيادة كلها. نقطة واحدة أنا أريد أنبه عليها وهي قضية الساحات. يعني هذا السور الموجود هذا يشمل هذا كله داخل في المسجد، لأنه ليس حركة للسيارات وللبيع والشراء ولا، هذا كله مسجد. لكن الأولى بالإنسان إذا كان المسجد فيه سعى يصلي في المسجد. كثير من الناس المسجد فيه فراغ لكنه يحب أن يكون في البراح برا، يبغي الطراوة، يبغي، هذا الحقيقة ما ينبغي. ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون في داخل المسجد، إذا لم يتيسر له فإن شاء الله أن هذا داخل في المضاعفة للمسلم حينما يصلي في تلك الأماكن. نعم.
النافلة.
ولا فرق بين الفريضة والنافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي، ما قال الفريضة، قال: صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة. إذن الصلاة مضاعفة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة.
40 صلاة يا شيخ.
كلام متداول بين الناس على أن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى في المسجد 40 صلاة، وهذا الكلام لا أصل له لأنه لا ينبغي أن يكون كذلك. الصلاة هي مضاعفة، أنت لو صليت 100 صلاة خير من 40، لو لم تصلي إلا 5 صلوات هذا يكفيك، هذا الذي تستطيعه. فإنسان جاء زائر ولم يتمكن من البقاء وصلى 5 فروض أو أقل أو أكثر، إن شاء الله أن الزيارة تمت والأجر حاصل له بقدر ما عمل. إذا استطاع أن يصلي أكثر من ذلك فكلما زاد من الصلوات زاد له الخير وزاد له الحسنات.
صلى الله عليك. ماذا يسأل عن الروضة الشريفة وعن تخطي الرقاب فيها؟
أولا تخطي الرقاب لا ينبغي، فينبغي المسلم أن يحترم أخاه المسلم ويأخذ دوره حتى يتحصل المكان الذي يريد أن يصلي فيه. والروضة لا فرق في الصلاة فيها وفي بقية المسجد، وإنما هي لو تمكن الإنسان يصلي فيها يكون أحسن. إذا تمكن الإنسان أن يصلي في الروضة هذا شيء طيب، لكن إذا لم يتمكن يصلي في المسجد حيث شاء، والأجر إن شاء الله حاصل سواء في الروضة أو خارج الروضة. وأما تخطي الرقاب فلا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك لأن هذا فيه إيذاء للمسلم، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل هناك علاقة بين الحج والزيارة؟
نعم.
هل هناك علاقة بين الحج والزيارة؟
هذا السائل يسأل، وهذا السؤال مبني على فكرة عند كثير من العوام الحقيقة، أنه الحج والزيارة مترابطة، وهذا الكلام ليس بصحيح. أولا الحج يوم واحد في السنة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وأما الزيارة ففي كل وقت يمكنك أن تزور هذا المسجد وتصلي فيه، فلا ارتباط بين الحج والزيارة. فإن استطاع الإنسان أن يأتي يزور في هذه الفترة، والناس يحرصون على هذه السفرة من بلاد بعيدة، إذا جاء من تلك البلاد من الشرق أو من الغرب ويسر الله له الحج هنا هو يأتي يزور. ليس معنى ذلك أنه من أجل أن الزيارة والحج لا يتم هذا إلا بهذا، وإنما من أجل أن يقتصر هذه الزيارة في المستقبل لأنه قد لا يستطيع أن يأتي. إذن ينبغي أن نفهم أنه لا صلة بين الزيارة وبين الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو في السنة في يوم واحد، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وأما الزيارة ففي كل وقت تأتي لهذا المسجد تصلي فيه، في الليل في النهار في السنة كلها من أولها لآخرها. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم السلام على النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد ووضع اليمين على الشمال أثناء ذلك؟
كثير من الناس يعملون أشياء لا ينبغي أن تعمل، وهذا ما نتهمهم في عقيدتهم، ولكن ننبههم على هذا الغلط. هذا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام تعبيرها أو تطبيقها متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال له: لا. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. طيب عمر بن الخطاب ما كيف كان يعبر عن هذا الحب؟ يعبر عن هذا الحب بالمتابعة، بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة هي المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس أنك تقف في مكان بعيد وتعمل هذا العمل الذي أشار إليه السائل، وهو أن الإنسان يعمل هذا العمل ويستقبل القبر. هذه الهيئة لا تكون إلا بين يدي الله عز وجل، لا تكون إلا في الصلاة. وممكن نقول لهذا السائل: لو قدر الله لك أن قابلت الرسول عليه الصلاة والسلام وزرته وجيت تسلم عليه، هل تقف أمامه هكذا؟ هل في أحد يعني من الصحابة كان يقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا يسلم عليه؟ حاشا وكلا، ما أحد يعمل هذا العمل. إذن هذه الهيئة ما هي إلا خضوع لله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يتجه إلى القبلة. ولهذا إذا زار الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن يسلم عليه، إذا أراد أن يدعو الله يتجه للقبلة ويدعو، ما يتجه للقبر ويدعو. قبل المغرب في جماعة هنا عندهم عمائم خضر، معهم واحد دقرة ومستقبل القبر والجماعة خلفه، هذا الكلام ما يصلح. يعني المحبة هي المتابعة، يعني محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته. فأنت إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك بأمر فتأتي بهذا الأمر وتعمله، نهاك عن شيء عليك أن تنتهي عن شيء الشيء الذي نهاك عنه. هذه هي المحبة، المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون عندنا غلو، يعني الغلو الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال إياكم الغلو. والغلو معناه مجاوزة الحد في كل شيء. إذا نحن لا نتجاوز الحد، نأتي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، ونسلم عليه ونحن مستقبلين، نستقبل القبر ونسلم عليه. لكن إذا أردنا أن ندعو الله نتجه إلى القبلة، إذا أردنا أن ندعو الله نتجه إلى القبلة. أما كان تسلم عليه تأتي تسلم عليه تستقبله وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تستقبل القبلة. عبد الله بن عمر وهو من أحرص الناس على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يعني سواء كان مشروعا أو كان عادة، فكان يريد يتابع الرسول في جميع آثاره. ماذا يصنع؟ لم يقف على قبر الرسول للزيارة إلا في حالتين. إذا أراد أن يسافر من المدينة إما لمكة وإما لجهة أخرى، جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم يسافر. إذا رجع من سفرته جاء دخل المسجد وصلى فيه، ثم جاء وسلم على الرسول وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي كان يعمله. الصحابة جميعا لم يثبت عن إنسان منهم أنه وقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يصلون ويسلمون وهم في أماكنهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجعل قبره عيدا، وقال في الحديث الذي سبق ذكره: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كثير من الحجاج الذين يأتون للحج والزيارة، الأصدقاء الذين يودعونهم يطلبون منهم أن يسلموا لهم على الرسول، يقول سلم لي على الرسول. هذا الرجل قد ينسى، قد يموت، وفيه ملائكة سياحين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغون سلام أمته إليه عليه الصلاة والسلام. ما في حاجة أنك ترسل مع إنسان قد ينسى وقد لا يبلغ هذا السلام الذي أرسلت به، ما عليك إلا أن تسلم أنت وسلامك تأخذه ملائكة ويبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن حضر، هل الأمة هذه بالمليارات الآن هل يستطيعون يأتون إلى المدينة كلهم؟ لا يستطيعون. وهذا الدين ما فيه حرج، الدين فيه يسر وفيه سهولة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان كنت فسلامك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما شاهد بعض الصحابة أو بعض التابعين رجلا يعمل مثل هذا، قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني أنت هنا وواحد في الأندلس، هو يسلم على الرسول وأنت تسلم على الرسول، ما في فرق بين سلامك وسلامه، الجميع سلامهم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ملائكة سياحين ينقلون سلام الناس من المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة في هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس في الوصية بالسلام أو يسلمه يعني يستقبل القبر ويعمل مثل هذا العمل، هذا كله لا ينبغي.
الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم المشي القهقرة بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا واحتراما له؟
سمعتم السؤال، أنا أعيد السؤال يمكن بعضهم ما سمع. يقول: ما الحكم لمن يعمل هذا العمل؟ ما هو؟ يأتي يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويسول الشيطان وأصحاب الخرافات والبدع أنك إذا سلمت واستدبرت القبر ومشيت هذا جفاء للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا تصنع؟ يمشي الكهكرة حتى يخرج من المسجد. هكذا يعملون أيضا في الكعبة، بعدما يطوف ويريد يخرج ما يريد الكعبة تكون يعني يستدبرها، وإنما يمشي على قفاه. وهذه كلها من البدع ومن الخرافات، هذه بدع وخرافات لا ينبغي أن يعملها المسلم. أنت تؤذي الناس وتجعل نفسك يعني مهزلا للناس اللي عندهم عقول، ينظرون هذا يقول هذا مجنون هذا، فما ينبغي مثل هذا العمل. كيف ترجع على ظهرك من الحجرة إلى أن تخرج برا تمشي على ظهرك وراء؟ هذا لا ينبغي. إذن هذه كلها من البدع التي سول الشيطان لهؤلاء على أن هذا محبة للرسول واحترام للرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت إذا سلمت واستدبرت ومشيت كأنك لا تحترم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي ألا نأتي بهذه الأعمال المخالفة للفطر السليمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من الغلو، وهذا يدخل في الغلو. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في مزدلفة في صبيحة يوم العيد وطلب حصى صغير سبعة مثل الحمص ورفعها بيده الشريفة إلى الناس وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. الغلو هو مجاوزة الحد. فأنت الرسول أذن لك في حصى صغير ترمي به، لأن هذه أصلها مناسك، أنت تترك هذا الحصى الصغير وتأتي بحجر كبير. لماذا؟ إما أنك تقول أن الرسول يعني ما جاء بالشيء الذي يصلح هكذا ولو لم تتكلم بلسانك. كونك تأتي بحجر كبير قد يأتي في عين إنسان فيفقعها، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه مناسك. نحن في مكة نطيب الحجر الأسود ونقبله، أليس كذلك؟ ونأتي إلى الجمرات ونرميها، هذا حجر وهذا حجر. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن القضية هي متابعة، متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا فعلينا أن نتمسك بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وفيه الكفاية. لأنك لما تأتي بحجر كبير كأنك تقول الشيطان هذا الذي قد عمل لي كذا وكذا، هذا الحجر الصغير ما يكفي، هذا ما هو شيطان، هذه جمرات، والرمي المقصود أن يكون في الحوض، وهذا الشاخص علامة للي بعيد هناك ما يدري فين محل الرمي، علامة فقط. فينبغي للمسلم حتى إذا رميت بالحجر وجاء في الشاخص وطار برا ما يكفي، لابد تأتي بحجر يسقط في نفس الحوض. إذن هذا حجر أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بتطييبه وتقبيله، وهذا حجر آخر أمرنا برجمه ورميه. فينبغي للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر به ونهى عنه، إذا كنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نمتثله، أن نمتثل أمره ونتجنب نهيه، هذه هي المحبة الصحيحة.
حسن الله إليكم. هذا السيد يقول ما حكم زيارة المساجد السبعة ومسجد القبلتين؟
أولا ما في مساجد سبعة، هذه أحدثت فيما بعد. الأشياء المعروفة أولا زيارة هذا المسجد فالصلاة فيه بألف صلاة. الأمر الثاني مسجد قباء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من تطهر في بيته وذهب إلى قباء وصلى ركعتين كان له كأجر عمره. الثالث البقيع الذي فيه عدد من الصحابة دفنوا فيه، وفيه بقية موتى المسلمين من ذاك التاريخ إلى الآن، كذلك السيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأماكن هي التي تزار. المساجد السبعة هذه فيما بعد حدثت، هل يتصور أن أبو بكر هنا يصلي وعمر هنا يصلي وعثمان هنا يصلي؟ هل يتصور هذا؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. هذه بس سميت بهذه الأسماء فأخذ بها الناس وصاروا يتابعونها ويعملونها. إذن ما في حاجة، إن ذهبت فأنت تتعب نفسك، وإن أردت تصلي في هذا المسجد فخير لك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد بدل ما تتعب نفسك إلى تلك الجهات. والأشياء التي سمعتم أنها تزار هي الذي ذكرت لكم. هذا المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، ومسجد قباء وزيارة البقيع وزيارة الشهداء شهداء أحد الذين قتلوا في غزوة أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم صلاة الفاتح؟ فقد قيل إنها تعدل ختم القرآن 60 مرة.
60 ولا 70؟ أولا، أحسن الصيغة هي التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصلاة الإبراهيمية هي أفضل الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن الصيغ، وهي ثابتة في الصحيحين، والله عز وجل قد ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. أنت ما تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا تقرأ هذه الصلاة، أليس كذلك؟ أنت تقرأ التحيات وتقرأ فيها هذه الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ربطنا برسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن هذا الدين هو الكامل الذي لا يفرق بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين كتاب الله وبين ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة اللي يسموها صلاة الفاتح يقولون أنها تعدل 70,000 ختمة أو 60، وهذه في الكرامات المعروفة بكرامات التيجاني الذي قيل في مدحه وقيل في هذا الكتاب، وهو مجلد ضخم كبير، يقول فيه: ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتاني. سمعتم هذا البيت؟ رد عليه واحد من جماعته، ورد عليه برد واضح بالأدلة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا خلى به أحد أصحابه يقول له سل، يعني اسألني، يعني إذا خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، هذا الرجل الذي معه يقول له اسأل. فالحديث في صحيح مسلم، فلما كان هذا الرجل مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال له سل سل، قال: أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا. يعني ودي تفهمون لهذا الحديث، يعني هذا الصحابي طلب من الرسول أن يرافقه في الجنة. أنا أكمل هذا بعد الأذان وننزل تحت ما دام قد بدأنا فيه. نكمل ما وعدناكم به، وهو أن هذا الرجل أي الصحابي الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له اسأل، قال: أريد مرافقتك في الجنة. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. الأخ هذا الذي يرد على التيجاني الذي يقول: من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتاني، يقول هذا مع الرسول مع الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويراه، فلما سأل الجنة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من العبادة. وهذا يقول له: إذا أحببتني أو رأيتني أنت في جنة الخلد بلا بهتاني. وسمى كتابه التيجانية، يعني دين جديد هدام لعقيدة الإسلام وشريعته، وذكر مثل هذه الأمثلة. العلماء كلهم بينوا، والذين ردوا على هذا الرجل، على أن صلاة الفاتح تعدل 70,000 ختمة. هؤلاء أخبروا بأن هذا الرجل يريد أن يصرف الناس عن القرآن، يعني أنت تقرأ القرآن، القرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فإذا كنت إذا قرأت صلاة الفاتح في 5 دقائق تتحصل على 70,000 ختمة، ففي أجر كثير. إذن ما في حاجة للقرآن، تتعب نفسك وتقرأ القرآن وأنت تحصل على الحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وأنت إذا قرأت صلاة الفاتح أو تلوت صلاة الفاتح في 5 دقائق تتحصل على أجر 70,000 ختمة. وهذا هو الصرف للناس عن حفظ كتاب الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يكون على بينة من عقيدته. عندنا سؤال آخر كان؟ انتهينا؟ طيب
تفضل يا أخي. يعني طفت وجلست.
هو القاعدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في طواف الوداع أن الحاج يجعل آخر عهده بالبيت، فإذا أراد الإنسان أن يسافر من مكة بعد أن يكمل حجه، لأن الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وأما طواف الوداع فهو واجب إذا تركه عليه ذبيحة. الإنسان إذا طاف ينبغي أن ينصرف في نفس الوقت ولا يجعل آخر عهده بالسوق ولا بالمكان الفلاني، إنما يجعل آخر عهده بالبيت يطوف ثم يمشي. الحاج يقول طاف وجلس كذا،
جلست يومين
ما فهمت.
يقول جلست يومين لأن السفر تأجل.
والله هذا يعني في وجهة يعني كلكم المجموعة كلكم يعني. طيب سألتم
سألنا قالوا بس لا
تقعد
في البيت.
لا تقعد في البيت، تقعد في البيت آخر ليش؟
لا من البيت نزل البيت.
تمام. إذا كنتم خرجتم خلاص، يعني أنتم خرجتم من مكة يعني بعد ما طفتم طواف الوداع. كنتم في الفندق. حتى تيجي السيارة وصار آخر عهدكم بالفندق. ما رحت بس انتظرت. إن شاء الله ما في شيء. إن شاء الله إن شاء الله. هو يقول يعني لما يعني طافوا طواف الوداع ورجعوا للفندق تأخر الموعد لسبب من الأسباب، قال فبقينا مكاننا حتى جاءت السيارة ومشينا هكذا. تمام. طيب في سؤال آخر يمكن صاب بعض الناس، يقول لما طلعنا من عرفات إلى مزدلفة ما وصلنا إلا متى؟ يعني ما وصلوا إلا الظهر. العلماء بينوا على أنه إذا كان في طريقه وحبس في الطريق ولم يتمكن من وصول إلا بهذا السبب هذا لا شيء عليه، لكن إذا كان نزل وبات ويعرف أنه خارج مزدلفة ولم ينم فيها فهذا هو الذي عليه اللوم وهو الذي عليه شات لأنه ترك واجب. أما بهذه الصورة فلا شيء فيه. ولهذا حتى الرجل في مكة بعدما يودع إذا ركب سيارته ثم الزحمة ما مكنته حتى يعني طال الوقت، هذا لا شيء فيه. لما تكون في منى وتريد تتعجل اليوم 12 إذا رميت بعد صلاة الظهر بعد الزوال وركبت سيارتك وحبستك السيارات وغربت الشمس عليك وأنت ما زلت في منى فهذا لا شيء فيه لأنه لم يقصر في هذا. هذا الذي تسأل عنه بقي شيء؟ طيب شوفوا يا أخوة، أولا طواف الوداع من الواجبات، والقاعدة العامة من ترك واجب فعليه دم، فكل واحد لم يطف طواف الوداع وخرج بدون طواف فعليه شاة لفقراء مكة. هذا الحكم.
ما حكم تشقير النساء
يعني واحد هذا قريب مني.
حكم تشقير النساء
هذا ما يسأل غيري، أنا أتكلم عن الحج يعني شغلوك يعني. لا هو ما هو إجباري يعني كثير من لا ما هو إجباري. أنا أقول لك الآن السبب إيش هو. مجموعة في السيارة يعني أتوبيس يأخذ 50 راكب ولا 60 راكب يصلون إلى مزدلفة، السائق يريد أن يأتي بمشوار آخر، الحجاج في السيارة يختلفون، هذا يقول نمشي وهذا يقول نجلس. أبدا لو أن الحجاج اللي في السيارة كلهم قالوا احنا ننزل وانت تمشي ما يقدر يتحرك أبدا ما يستطيع، لكن أنتم تختلفون وإذا اختلفتم السائق مع الماشي مهم على الجالس يبغى يجيب المشوار ثاني. يعني كلكم اتفقتم على كلمة وخلاكم راحتم. كيف مع واحد ثاني أنت؟ يعني هذا التقصير منكم مهم منه، يعني احنا حجينا مثلكم ما حد يقدر يروح، ولا سيما الشركات يعني الشركات التي تركب الحجاج وتستضيفهم ما يقدرون يتركون الحجاج ويمشون أبدا، إنما يمكن واحد يستأجر من الشارع، هذا يعني يأخذ اللي يتحصل عليه ويتوكل على الله. يعني طواف الإفاضة
بعد الجدال
شوي يا أخي، شوي أصبح شوي اختلفتم في مزدلفة، ماذا تصنعون؟ الخلاف إيش؟ هو الحقيقة الجدال يعني بالتي أحسن في الوصول إلى حق، هذا ما في إشكال، لكن الجدال المنهي عنه هو الخصام والمسابة والمشاتمة، هذا هو الممنوع.
ممكن الواحد يجمع بين
الإفاضة والإفاضة بكرة إن شاء الله.